وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في رحاب التفسير النبوي ما زلنا أنا وأنتم في اللقاء 13 من هذه اللقاءات المباركات الطيبات، وقد انتهينا في اللقاء الماضي إلى أحوال السنة مع القرآن، أولا لأنها تتناسب مع هذه المحاضرات، وهي أيضا في رحاب التفسير النبوي للقرآن الكريم من خلال أحوال سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن، وهي ثانيا تؤكد على ما قررناه في بدايات هذه اللقاءات من أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن ألفاظه. فقلت في اللقاء الماضي أن أحوال السنة مع القرآن تنقسم إلى أحوال، منها تبيين المجمل أو تفصيل المجمل كأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأتموا الحج والعمرة لله إلى غير ذلك من الأمثلة، ومنها أيضا تبيين المبهم كحافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، أو كبيان ما هو الرعد كما جاء عند الترمذي وغيره، وقد سأله اليهود عن الرعد وعما حرم إسرائيل على نفسه، إلى غير ذلك من المبهمات في القرآن التي بيّنتها السنة. أيضا من أحوال السنة مع القرآن تخصيص العام أو تقييد المطلق أو بيان أن فحوى الخطاب غير مراد، زي وإن كنتم على سفر فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، أو النسخ أحيانا على قول من يقول إن ترك خيرا الوصية للوالدين أنه نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، أو تفصيل بعض قصص القرآن كما ألمحنا إلماحات سريعات على ما جاء في تفسير سورة البروج في صحيح مسلم، أو أيضا ما جاء في قصة الخضر مع موسى، أو غير ذلك من القصص القرآني المجمل الذي فسرته السنة. أيضا إذن أحوال السنة مع القرآن: تبيين المجمل، تفسير المبهم، تخصيص العام، تقييد المطلق، النسخ أحيانا، بيان أن فحوى الخطاب غير مراد وضربنا لذلك أمثلة، أو بيان القصة، أو حتى تفسير لفظة كقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وفي آخر الحديث قال صلى الله عليه وسلم وفي الصحيح الوسط العدل، الوسط العدل. وسيأتينا أيضا من شرح هذه الآية وتفسيرها المزيد، لكن المقصود ها هنا بيان أحوال السنة مع القرآن، وبيان أيضا أن هذا في رحاب التفسير النبوي للقرآن الكريم، وبيان أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر أغلب القرآن إلا ما استثناه بعض أهل العلم وهو مسلم لهم، كما قلنا الأمور الغيبية كعلم الساعة أو ككيفيات صفات الله وأسمائه وصفاته، أو كلون الكلب أو نوعه لأصحاب الكهف، أو نوع الخشب الذي صنع به نوح السفينة، وغير ذلك مما لا فائدة في بيانه وفي تفسيره، لأنه كما قلنا علم لا ينفع وجهل لا يضر، أو لا يحتاج إلى بيان لأن القرآن بيانه أو بيانته لغة العرب أو ما شاكل ذلك مما استثناه بعض أهل العلم ممن لم يتعرض النبي لتفسيره. الحاصل أننا ما زلنا أيضا مع أحوال للسنة مع القرآن تبين به القرآن وتبين هذه السنة بهذه الطريقة القرآن بخلاف ما تقدم. اليوم سنتكلم عن حال جديد وموضوع مهم بل غاية في الأهمية، وهو ربط القرآن بالواقع، وهذه حال من أحوال السنة النبوية الفعلية والقولية والتقريرية لبيان القرآن الكريم، ربط القرآن بالواقع. ربط القرآن بالواقع أول ما يتبادر إلى ذهنك أسباب النزول، إن القرآن نزل منجم وما نزلش جملة واحدة علشان يوافق ويواكب الأحداث، فتعرف بسبب النزول القرآن ده مرتبط بواقع عملي، والواقع العملي ده يفسر القرآن ويوضحه. أما مثلا تنزل آية اللعان في هلال بن أمية، هلال بن أمية يقذف زوجته والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له البينة أو حد في زارك حتى ينزل، تنزل آيات اللعان، نزول آيات اللعان على واقع هلال بن أمية يقول أن القرآن ده مرتبط بواقع عملي. أيضا نزول آية الظهار، آيات الظهار في سلمة بن صخر، أيضا سلمة بن صخر يقول لمراته أنت عليك ظهر أمي، يعني أنت محرمة عليها زي أم أختي مثلا زي ما بقوله في الأيام دي. تنزل آيات أو المجادلة في الأول تبين إيه القصة وإيه الحكاية وإيه الحل وإيه الكفارة وإيه المخرج، يبقى القرآن ده مرتبط بالواقع. ده الأعم من كده كمان، إن العلماء يقعدوا حتة جميلة قوي في الموضوع ده، يقولوا إيه العبرة يا جماعة مش بخصوص السبب، ده بعموم اللفظ، حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول وغير ذلك من الآيات التي قالوا أنها نزلت في جماعة من المشركين أو في جماعة من أهل الكتاب اليهود أو النصارى أو في جماعة من المؤمنين، فلم يقل أحد منهم ولم يقصد أحد منهم أنها مختصة بأولئك الأعيان، فإن ذلك لا يقوله عاقل ولا مسلم. يعني ما فيش مسلم في الدنيا ولا عاقل يقول إن الآيات دي مختصة مثلا لو حاجة، لو في حد واحد تاني غير هلال بن أمية شاف مراته مع واحد يبقى ما فيش لعان اللي عنده خاص بهلال بن أمية بس، لا ما حدش قال كده. أو حد قال لمراته أنت عليك ظهر أمي، نقول له لا ده الموضوع ده لسلمة بن صخر وزوجته خولة والكلام ده مش متعلق بحد تاني، لا لا ما حدش قال كده. ليه؟ لأن العبرة مش بخصوص السبب، ده بعموم اللفظ. فالقرآن حي بكر كما قال علي بن أبي طالب وأخرجه الترمذي وغيره إن هو فيه حكم ما بينكم، فالحوادث متجددة وإن كان النصوص ثابتة، وكل حادثة لها أصل وليها مخرج وليها حل في القرآن. طيب هل النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه ومن سنته ومن أحواله مع القرآن ربطه بالواقع العملي ربط مباشر غير قضية أسباب النزول؟ نعم، ثبت عند الترمذي وغيره أيضا والحديث في النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم هو قافر راجع يعني من غزوة من الغزوات، هو والصحابة مروا على أقوام لهم شجرة ينوطون بها أسلحتهم، ينوط يعني يعلق كده، النوط يعني يعلق بها السلاح، ويعكفون حوله، فقالوا للنبي هو كانوا حديث عهد بإسلام يعني مش فاهمين القضية فهم كامل وتام حتى في الحديث كده، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط، يعني اجعل لنا شجرة مباركة زي شجرتهم كده اللي بيتفائلوا بيها ويتفائلوا أنهم لما علقوا أسلحتهم عليها هينتصروا، اجعل لنا ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط. النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم قوم تجهلون، وفي رواية لتركبن سنن من كان قبلكم، والحديث ورد بألفاظ الشاهد. شوف النبي عليه الصلاة والسلام الحديث فجاب بسرعة قصة موسى مع قومي حينما مرهم على قوم يعكفون على أصنام لهم مش شجرة، فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل إلى آخر الآية. طب ده دي في موسى ومع ناس طلبوا عبادة أصنام، ازاي تجعلها مع ذات انواط الصحابه؟ لا، النبي عليه الصلاه والسلام قال: ما اشبه الليله بالبارحه، قلتم كما قالت بنو اسرائيل بالضبط، ده صنم وده صنم، ده وثن ده وثن، قلتم كما قالت بنو اسرائيل لموسى: اجعل لنا الها كما لهم الهه انكم قوم تجهلون. شوف ربط سريع بقران، عشان ما يجيش يقول لك اه ده ايه القصص، قصه موسى كتير ليه في القران وايه الفايده منها؟ وطيب لا، الفايده ان احنا زي ما قال ابن مسعود: اني لاراكم اشد الناس شبها ببني اسرائيل، غير اني لا ادري اعبدتم العجل ام لا. فلاننا اشد الناس شبها من بني اسرائيل، فاحنا احوج الناس للايات اللي نزلت في بني اسرائيل، حتى ايضا ننزلها على وقائع اشبهت وقائعهم، وقائع لنا اشبهت وقائعهم، كما انزلها صلى الله عليه وسلم على بعض الوقائع للصحابه في خير الناس وخير القرون حينما شابهوا بوجه من الوجوه بني اسرائيل. طيب يا جماعه، هل كان ده بس موقف النبي عليه الصلاه والسلام في انزال الايات على الواقع وربط القران بالواقع؟ لا، في الحقيقه المواقف كثيرة، لكن نكتفي بهذا القدر على أن نبين أيضا بعض المواقف للنبي عليه الصلاة والسلام في ربط القرآن بالواقع، بل إن ده منهج سلفي الصحابة نفسهم استغلوه واستخدموه وأعملوه في ربطهم القرآن بالواقع دايما. وأشهر من سأذكر عنه ذلك هو حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس، بل وعائشة في قصة الإفك، بل وغير ذلك من النصوص، بل ابن مسعود مع معاذ بن جبل آية غريبة وعجيبة تبين ازاي ابن مسعود ليه يقرأ إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفة. معقولة الآية فيها إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة، معاذ يشيل إبراهيم من الآية؟ معاذ بن جبل الذي يقدم العلماء برطوة، يعني واحد يعني مش عادي، حبر أيضا وبحر أيضا، ومع ذلك يشيل اسم الخليل من القرآن وحط اسمه معاذ ويقول إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفة؟ ليه عمل كده؟ أيضا هذا ما سنبينه إن شاء الله في اللقاء القادم، ونربطه بمدرسة ربط القرآن بالواقع. نكتفي بهذا القدر على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في لقاء قريب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
بالبينات والزبر وأنت